بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا ذكرنا في الدرس الماضي مسألة تحريم لبس الحرير على الرجال، وفرع الشوكاني رحمه الله في ذلك عدة مسائل، وسبق أن الحرير يحرم على الرجال في قول عامة العلماء، حكي في ذلك الإجماع، ولكن هناك خلاف ضعيف. فما علة تحريم لبس الحرير؟ أنه تشبه بالمشركين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له. أيضا ذكر الفخر والخيلاء، ومما جاء أيضا في الحديث منصوصا عليه: من لبسه في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة. فلبسه في الدنيا يؤدي إلى الحرمان من لبسه يوم القيامة. نواصل نقرأ. ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة أيضا، أن ما دون 4 أصابع جائز، وهذا الذي ذكره أن ما دون 4 أصابع جائز مذهب جمهور العلماء، ودليلهم الحديث الذي ذكره الشوكاني، حديث عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أصابع أو 3 أو 4. وأيضا حديث ابن عباس عند أحمد وغيره: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا، المصمت أي الخالص الذي لا يخالطه غيره. فهذه الأحاديث مؤيدة لمذهب جمهور العلماء في أن ما دون 4 أصابع يجوز، فما كان أقل من 4 أصابع إذا وجد في الثوب كذلك فهذا جائز. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، قال: سواء كان مركبا على ثوب، يعني قطعة نحو 4 أصابع وأقل مركبة على ثوب، أو كان منسوجا ومعمولا بالإبرة، يعني أخذ شيء من الحرير يسير ونسج مع الثوب، أي طرز به الثوب أو نحو ذلك. فإذا كان زائدا على 4 أصابع فلا يحل عند جمهور العلماء. مذهب الإمام مالك رحمه الله المنع مطلقا، المنع من لبس الحرير ولو كان أقل من 4 أصابع. وحمل هذا أنه لم يبلغه الحديث. ومذهب أصحابه، مذهب أصحاب مالك خلاف مذهب مالك، أنه يجوز العلم في الثوب مطلقا ولو زاد على 4 أصابع. قال: والمراد ب4 أصابع أي ليس تحديدا، إنما المراد يباح العلم في الثوب، والصحيح هو قول الجمهور. أيضا مما نبه عليه الشوكاني رحمه الله مسألة لبس الحرير للتداوي والمراد للمرض، وقد جاء في الحديث رواية أن كانت بهما حكة أي جرب كما فسر بذلك العلماء، ورواية أنه كان فيهما القمل في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. وفي رواية لمسلم أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهم في قمص الحرير في غزاة لهما. فأخذ الجمهور بهذه الأدلة هو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه يجوز للرجل أن يلبس الحرير إذا كان به حكة أي جرب ونحوه مما يكون على الجلد، لما في الحرير من البرودة واللين، وكذلك أجاز لبسه للقمل وهو جائز عند عامة العلماء في السفر والحضر خلافا لما ذهب إليه بعض الشافعية الذين قالوا يختص ذلك بالسفر لأنه جاء في الحديث ذلك في الرواية الأولى في رخص لهم في القمص من الحرير في السفر، والرواية الأخرى في غزاة لهما، فخصه بعضهم بالسفر، بعضهم خصه بسفر الغزو. قال النووي رحمه الله وهو ضعيف كما في شرح مسلم أي هذا التخصيص مذهب ضعيف، والسبب في ذلك أن الحديث علل أن العلة وبين العلة أنها المرض وليس السفر، وخالف في ذلك مالك فمنع لبس الحرير مطلقا حتى للمرض. قال الشوكاني رحمه الله قال والحديث حجة عليه، وهذا الحديث حجة على الإمام مالك، وكأنه لم يبلغه النهي، لم يبلغه الترخيص، كأنه لم يبلغه حديث الترخيص لهذين الصحابيين. وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين وكان الجواز معقول المعنى، كانت العلة معروفة، فيثبت ذلك أيضا في حق غيرهما لأنه ليس هناك دليل على الاختصاص. فإذا لبس الحرير محرم على الرجال وهذا كأمر مجمع عليه بين العلماء، والذي يحرم هو أن يكون الثوب من الحرير الخالص أو يكون أكثره أو كثير منه، وأما نحو الأربع أصابع وما دون فهذا جائز سواء طبع ووضع في موضع أو نسج مع سائر الثوب، وأنه يجوز لبسه للتداوي إذا كان هناك عذر مما ذكر في الحديث. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة أنه يحرم افتراش الحرير كما يحرم لبسه، يحرم افتراشه والجلوس عليه، سواء كان يفترشه أو يجلس عليه أو يركب عليه، بمعنى يفرشه على المركوب الذي يركبه، كل هذا محرم. وهو محرم عند جمهور أهل العلم، والدليل حديث حذيفة في صحيح البخاري الذي ذكره الشوكاني، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وأيضا دليل حديث معاوية عند أبي داود مسنده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. والخز هو الخالص من الحرير. وفي قوله ولا النمار المراد جلود السباع، فلا يجوز افتراشها، فإذا وجد من هذه الفراشات التي توضع على السيارات أو السياكل وهي من جلود السباع فعلا حقيقة، فيحرم افتراشها ولا يجوز ذلك. لهذا الحديث حديث معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز وهو الخالص من الحرير ولا النمار، والمراد جلود السباع. فهذه الأدلة استدل بها الجمهور على تحريم الجلوس على الحرير وتحريم افتراشه وتحريم الركوب عليه. أيضا يدل على ذلك كل الأحاديث التي فيها النهي عن لبس الحرير، فهي دالة على تحريم افتراشه والجلوس عليه. كل الأدلة التي وردت في تحريم لبس الحرير هي أدلة على تحريم افتراشه والجلوس عليه، لأن الافتراش يسمى لبسا، الافتراش يسمى لبسا. جاء في حديث أنس في الصحيحين حين أضافوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وسألهم مكانا يصلي فيه، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. الشاهد أن الحصير يفرش، وسماه أنس ماذا؟ لباسا. قال: قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما فرش. فإذا كل الأدلة التي فيها النهي عن لباس الحرير هي أيضا أدلة على تحريم افتراشه، فإن الافتراش يسمى لباسا. قلنا هذا القول قول أكثر العلماء، خالف في هذا كما ذكر الشوكاني الحنفية أبو حنيفة، وأيضا وافق أبا حنيفة بعض الشافعية، وأيضا ابن الماجشون، وذكر الشوكاني عن الهادوية، والهادوية لا يعتبر بخلافهم ولا يلتفت إليه، وليس من المذاهب المعتبرة عند أهل الإسلام. والصحيح هو القول الأول لا شك أنه منهي عنه للأحاديث القاطعة بذلك. أيضا كما سبق كل هذه الأحكام التي سبقت هي في حق الرجال فقط، سواء تحريم لبسه أو تحريم افتراشه أو تقييد التحريم بما دون من أقل بما أقل من 4 أصابع أو لبسه للتداوي، كل ذلك خاص بالرجال. وأما النساء فيجوز لهن لبس الحرير مطلقا عند عامة العلماء، بل نقل عليه الإجماع، فعامة العلماء على جواز لبس النساء للحرير وافتراش الحرير الخالص منه. ويدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين حين أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء من الحرير، فأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فلبسها علي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه وقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك، فأباح له ذلك. وأيضا الأحاديث التي ذكرها الشوكاني: أحل الذهب والحرير لنساء أمتي وحرم على ذكورهم، الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وهذا كما سبق قول عامة أهل العلم، بل حكي فيه الإجماع. نعم كان هناك خلاف قديم خالف فيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ثبت عنه كما في صحيح مسلم أنه قال: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، لا تلبسوا نساءكم الحرير. قال الشوكاني رحمه الله: ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء. وقبل الشوكاني حكى الإجماع النووي في شرح مسلم، والحافظ بن حجر في فتح الباري، أنه قد أجمع العلماء على حله وإباحة للنساء. قال الشوكاني: وخالف في ذلك ابن الزبير مستدلا بعموم الأحاديث، ولعله لم يبلغه المخصص الذي خصصه بالرجال دون النساء. إذن كل هذه الأحكام متعلقة بتحريم لبس الحرير وافتراشه والتداوي وإباحة التداوي ونحو ذلك، هذا في حق الرجال، وأما النساء فكما سبق رخص لهن في ذلك، وهذا محل إجماع بين العلماء. هذا حاصل ما ذكره الشوكاني رحمه الله في هذه المسائل. ثم ذكر المنع من لبس الثوب المصبوغ بالعصفر، وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. أخوني يقول: افتراش جلود النمار هل هو جائز للنساء كما يجوز الحرير أم أنه منهي عنه؟ لا، منهي عنه، لم يأتي استثناء جلود السباع في حق النساء، إنما استثني الحرير. وأما جلود السباع فهي منهية عنها مطلقا للرجال والنساء. أخن يقول: هذه شبهة نريد الجواب عليها، وهي أن كتاب البخاري لا يعتمد عليه لأن البخاري ليس بعربي، فكيف ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشبهة لا تأتي إلا من جاهل، ونعم ليس بعربي لكنه تعلم العربية، وبعض العجم تعلم العربية وصار أفصح من كثير من العرب، فما المانع من ذلك؟ قد كان بعض الصحابة من العجم: صهيب رومي، سلمان فارسي، بلال حبشي، كم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فهذا كلام إنسان جاهل لا يقوله إلا جاهل. والبخاري أجمعت عليه الأمة، أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول، والذي يقول لا أعتمد على صحيح البخاري هذا مبتدع ضال مخالف لإجماع الأمة. يخشى أن يكون من الطاعنين في الدين، من العلمانيين أو الملاحدة أو الزنادقة الذين يريدون الطعن في الدين فيأتون بمثل هذه الشبه. قد حفظ الله تعالى هذا الدين، ومما شرعه الله تعالى لهذه الأمة ومما يسره الله لهذه الأمة الإسناد بعض الزنادقة حين أخذه هارون الرشيد لصلبه، أظن محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب على الزندقة كان كذابا، فلما أراد هارون قتله قال: كيف تقتلني وقد وضعت في شريعتكم كذا وكذا من الأحاديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ قال: يا مسكين، قد يسر الله لها الجهابذة ينخلونها نخلا. فعلا ينخلونها نخلا، فحفاظ الحديث أفنوا أعمارهم في حفظ الحديث وتنقيحه ونقله، فلا يطعن فيهم وفيما جاءوا به إلا جاهل لا يدري ما معنى ذلك، أو إنسان يريد الطعن في الدين. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: يا أبا عبد الله، إن ابن قتيلة يسب أهل الحديث ويطعن فيهم ويذكر شيء من ذلك. فقام الإمام أحمد ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق، يطعن في أهل الحديث زنديق، فلا يكذب في الأحاديث التي في صحيح البخاري إلا جاهل أو من الطاعنين في الدين، مخالف لإجماع الأمة الإسلامية من أكثر من 1200 سنة، أكثر من 12 قرن منذ ألف البخاري صحيحة، والأمة مجمعة على أخذه والتسليم له وتلقي بالقبول. ثم يأتي إنسان يقول: البخاري عجمي، كيف روى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أو البخاري بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم نحو 200 سنة، فكيف روى؟ هذا جاهل، جاهل أو طاعن في الدين. أخوني يقول: هل ما يجوز مقابلة زوجة الأخ وزوجة العم وزوجة الخال في حال وجود أزواجهن أو أي محرم لهن؟ لا، لا يجوز، فهي امرأة أجنبية، فلا يجوز الخلوة بها ولا يجوز النظر إليها حتى مع محرمها، امرأة أجنبية. فليس معنى أن الحرام الخلوة بها فقط، الخلوة بها حرام ينفرد بها، والنظر إليها ولو بوجود محرمها حرام. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي عن النساء الأجنبيات، وهذه أجنبية، زوجة الأخ، زوجة العم، زوجة الخال، أجنبية عنك، فلا يحل لك أن تنظر إليها. أخي يقول: ما هو الحرير؟ سبق، ما هو الحرير المحرم؟ الحرير الطبيعي الذي تنسجه دودة تسمى دودة القز، وهذه الدود تربى، تباع، تربى كما تربى النحل، ولذا يجيز الفقهاء بيع هذه الدودة، مع أنه يحرم بيع الدود والحيتان، لكن هذه يقولون فيها فائدة كالنحل فيجوز بيعها، وربما تؤخذ إلى مزارع وتعتنى بها وتربى وتتكاثر. ومن عجيب أمر هذه الدودة، دودة القز، أنها تنسج خيوط من الحرير، وتنسج كثيرا، تلف بعضه على بعض حتى يؤدي بها إلى أنها تنسج على نفسها، فإذا كثر اغتمت وماتت فيه، فيأتي أصحابه يأخذونه، ويكون كما ذكروا الشيء الذي تنسج الدودة الواحدة كميات كبيرة، فيأخذ ويصنع منه الحرير، هذا المحرم. أما حرير صناعي يسمونه حرير لأنه ناعم أو نحو ذلك، هذا ليس بحرام. أخوني يقول: ذكرت أن القول البديع للسيوطي وهو للسخاوي، أنا ذكرت أنه للسيوطي، ها؟ نقول السخاوي، أنا غالب ظني قلت للسخاوي، إلا إذا قلت للسيوطي هو سبق لسان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.